أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليكم السلام. كان عنوان البحث: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ وكنا بصدد بيان ألفاظ هذا العنوان، قلنا بأن المقصود من الاجتماع هو اتحاد متعلق الأمر والنهي، كمثال الصلاة والغصب، وأن محل النزاع ينصب على هذا المورد الذي يكون الفعل الواحد متعلقا للأمر وللنهي معا، يعني مجمعا لعنوانين حقيقتين. ومن هنا يظهر أن المراد بالواحد ما هو؟ هو الفعل الواحد الذي له وجود في الخارج، هذا وجود واحد. زين، عليكم السلام ورحمة الله. الفعل الواحد الآن الذي هو في الخارج والذي له وجود واحد، تارة يكون متعلقا للأمر وأخرى يكون متعلقا للنهي. إذن الواحد يقابل المتعدد، الأفعال المتعددة كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فعلان متعددان. وأما الغصب والصلاة فهم فعل واحد وليس هناك تعدد بحسب الوجود. طيب، لابد من بيان أن الفعل الواحد بما له من وجود واحد يجتمع عليه عنوانان. زين، يعني هذا شلون بينه؟ أنه شلون يجتمع؟ إما وإما، إما يجتمع أنه العنوانان على، يعني سبب الالتقاء هي نفس ماهية الفعل الشخصية، يعني هذا الفعل ماهيته تستدعي أن يتحد عليه عنوانان. على سبيل المثال، ماهية مثلا زيد لها قابلية أن يتحد عليها عنوان الأبوة والبنوة، ما هي؟ أنه سبب الالتقاء أن الماهية قابلة للالتقاء، عدة عناوين، واضح. وأخرى لا، أنه سبب الالتقاء الماهية الكلية مو الماهية الشخصية، يعني الفعل الكلي. الفعل الكلي الآن أبسط مثال، لا الكون، أي كون؟ نفس الكون، قد يكون هذا الكون صلاة، وقد يكون غصب، وقد يكون هذا الكون إلى آخره، يعني من الأكوان الموجودة. فالكون يعني، لاحظوا، الصلاة فيها أكوان كثيرة، هذا الكون سجود، وهذا الكون ركوع، وهذا الكون صلاة، صحيح؟ فقد يكون سبب التقاء الماهية، سبب التقاء العنوانين على فعل واحد، هو أن ماهية الفعل الكلية قابلة لعناوين كثيرة، فيمكن أن يلحظ من حيثين، وفي نفس الوقت يكون هناك حيث آخر عارض عليه أيضا يمكن لحاظه، وهذا موجود في كثير من الماهيات. طيب، بينا الآن سبب التقاء، أنه شلون يلتقي العنوانين. قلنا مرة يكون زين أنه الماهية ماهية الفعل، أو عبر عنها أنه الماهية الشخصية، حتى نقول أكو ماهية كلية ولو مو صحيح ماهية شخصية، ولكن نعبر الفعل الشخصي، تارة يكون بسبب الفعل الشخصي وأخرى بسبب الماهية الكلية. طيب، فإذن يتبين بأن الواحد في موضع البحث هو الواحد الخارجي الشخصي، صحيح، في مقابل المتعدد، وبعد وفي مقابل الواحد بالجنس. يعني البحث يشمل الواحد بالجنس؟ لا، لا يشمله أصلا. الواحد بالجنس خارج عن محل البحث. شلون؟ جنس السجود مثلا الذي له قابلية أن يكون لله وأن يكون للصنم، وأن يكون للزوجة وأن يكون لي مثلا الأب مثلا. هذا لا نقول هنا بأنه هذا السجود مجمع لعنوانين، سجود لله ما يعرض عليه للصنم، وإن كان للصنم فهو ليس لله، فما يمكن أن. فإذن أحيانا قد يتوهم الطالب بأن الواحد بالجنس كما لو كان متعلق الأمر السجود لله ومتعلق النهي السجود للصنم، فتقول جنس السجود شنو؟ جنس السجود عرض عليه الأمر والنهي. نقولك لا، هنا الاجتماع شنو؟ كالاجتماع الموردي، كما أنك تنظر للأجنبية وأنت تصلي، هذا لا ربط له بذلك. هذا سجود لله لا يمكن أن يتحقق لغير الله إن كان لله، وإن كان لغير الله لا يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى. فإذن الواحد بالجنس أيضا خارج، خارج عن محل البحث. تبقى كلمة الجواز، شوفوا لاحظوا، هل يجوز اجتماع؟ قلنا اجتماع عرفنا، أمر ونهي هم نعرف، في واحد عرفنا الواحد، باقي يجوز. شنو معنى الجواز؟ الجواز بمعنى الإمكان العقلي في مقابل الامتناع العقلي، أي أن العقل يجيز أن يجتمع الأمر والنهي في مقابل الاستحالة والامتناع. البعض يقال الجواز العقلي هنا المقابل للقبح العقلي، مو مقابل للامتناع والاستحالة. زين، ما الفرق بينهما؟ الآن هذا في موضع آخر نبينه، بس هنا في محل البحث. بالأخرى القبح العقلي يرجع إلى ماذا؟ إلى الامتناع، لأنه إذا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم أو من الشارع أو من المولى الحكيم، فبالتالي يمتنع. فإذا رجع الكلام إلى الامتناع كما كان. البعض يقول لأنه قبيح ممتنع على الله إلى آخره من الألفاظ الموجودة، لكن الأمر واحد. طيب، إذا عرفت أن محل البحث هو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، يعني معناه هل يمكن عقلاً أن يوجد متعلق واحد شخصي مجمع لأمر ونهي، هني هو الأشاعرة، حين بندخل الأشاعرة، بحيث يكون المكلف في عين ما هو مطيع هو عاص، وحين كونه عاصي هو مطيع. يمكن الأشاعرة يقولون هذا الكلام رجاء لا يدون في الكتب، فضلا عن الكتب العلمية، إذا الطاعة والمعصية أمران متقابلان، صحيح؟ طاعة ومعصية، متى يتصف العبد بالطاعة؟ إذا لم يكن عاصيا، ومتى يتصف بالعصيان؟ إذا لم يكن مطيع. فإذا كان مطيعا عاصيا فلا يتصف بالطاعة ولا بالعصيان، لأنه قيد الطاعة أخذ فيه ماذا؟ عدم كونه عاصيا، وقيد العصيان أخذ فيه عدم كونه مطيع. ولا إذا مطيع خشون عاصي، العاصي هو غير المطيع، فعدم كونه مطيع. فإن قلتم بأن هذا مجمع بمعنى أنه في عين كونه مطيع هو عاص، نقول هو لا مطيع ولا عاص، هاي كلام الأشاعرة، ممتنع. هذا الكلام لا يكتب في الكتب فضلا عن الكتب العلمية، هذا غلط. زين، والحق معهم، كلام الأشاعرة صحيح، بس مو هذا محل كلامنا. أنتوا كلامكم صحيح، بس إحنا إن نتكلم نتكلم في هذا الموضوع. لاحظوا طبعا أنتم مو أشاعرة بس الكلام للأشاعرة، إنزين هو رد على الأشاعرة. لاحظوا أنه نحن عندما قلنا بأن المولى يأمر وينهى، هل يأمر وينهى بلحاظ اجتماع أمر ونهي على فعل واحد؟ لا، حينما أمر لم يلحظ هذا اللحاظ، وحينما نهى قال أيها المكلف إذا دخل الوقت فصلي، ثم قال أيها المكلف لا تغصب ولا تتعدى حقوق الآخرين. إذن من جهة المبدأ لا محذور في الأمر والنهي، سبب الاجتماع لا ارتباط له في التشريع. حتى تجيب لنا أنت تقول أنه طاعة من حيث كونها معصية ومعصية هي طاعة، الكلام هذا نقول هذا الكلام وإن كان صحيح نحن لا نقبله، ولكن هو في هذا المورد الآن وجدانا حينما هو يصلي أفعاله هذه، هذا الفعل فعل صلاتي وغصب ولا لا؟ بس فعل صلاتي وليس غصب، ولا غصب وليس فعل صلاتي؟ أنت جاوبنا. فهو راح يقول لا، فعل صلاتي وغصب. نقول من جهة أنه فعل صلاتي فهو مطيع، من جهة من هذه الحيثية، من حيث كون هذا الفعل غصب فهو عاص، فبالتالي ماذا؟ لا يمتنع أنه اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد وما ذكرتموه مقبول، ولكن لا ارتباط له فيما نحن فيه، له ارتباط في شيء آخر أن المولى نعاتبه، لا مو نعاتبه، ما نطيعه أيضا. أنتم أيها الأشاعرة هذا قولكم نقبله، بس شلون نقبله؟ نحن نأتي إلى أيها المولى كيف تقول للمكلف صلي الصبح ولا تصلي الصبح؟ صح ولا لا؟ إذا كان يصدر منا هذا الشيء أمر ونهي على فعل واحد صلاة الصبح، أولا أنت لم توجد الداعي في نفسه، اثنين تكليف بما لا يطاق، ثلاثة خلاف الحكمة، قبيح. إنزين فنعاتب المولى بعتابات طويلة ونحن معكم، هذا فيما لو كان السبب هو المولى، أما المولى لم يتسبب في شيء، العبد من باب سوء حظه، إنزين يعني أنه ما أدري، هذه اتفاقات نادرة يصير، أنه ماذا يريد أن يصلي ويجد النجاسة في المسجد، أو مثلا يدخل الأرض المغصوبة وتطلع الأرض المغصوبة أرض كبيرة جدا، بحيث يعلم بأنه سيدخل عليه وقت صلاة الصبح مثلا وينتهي الوقت وهو لا يستطيع الخروج من الأرض المغصوبة، راح يقيد المندوحة بعد شوي راح نتكلم فيه. إذن تمام الكلام أنه نحن عندما نقول لا يمكن عقلا ويمتنع ولا يجوز، حط أي عبارة، أن يجتمع الأمر والنهي على واحد في آن واحد، فيما لو كان المولى يطلب الجمع ماذا بين الضدين، يقول أيها المكلف ائتي، طلبت منك أن تأتي بالضدين، يقول لا ما نقدر. صحيح. أما إذا هو لم يكلف بهالكيفية وإنما التكليف عرض عليه عارض فحدث بهالكيفية فهو ليس ممتنع. أنزل خلنا نعيد هذا الكلام لأن هذا الكلام صار مشوش كثيرا، خلنا نعيده بصياغة. القائل بالامتناع ماذا يقول؟ يقول إن المتعلق إذا صار مجمعا لعنوانين، الآن هذا الفعل إما يدعو إلى الإتيان بالعمل فعلا أو لا يدعو. لاحظوا هذا الفعل الخارجي الذي أصبح مجمعا لعنوانين أمر ونهي، الآن فعلا إما يدعو إلى الإتيان بالفعل اللي هو متعلق الآن أو لا يدعو. من جهة أخرى إما ينهى عن الإتيان بالفعل أو لا ينهى. من المعلوم أنه هذا بسبب هذا النوع من التزاحم فهو إما له دعوية للأمر فقط فالنهي يكون غير فعلي، وإما أنه له دعوية للترك فقط فالأمر يكون غير فعلي. هذا اللي قائل بالامتناع، لاحظوا شنو يقول، فقاعد أعيد كلامه، أنا شرحت الآن بعبارة أخرى. إذن لماذا؟ لأن العبد إما أن يكون لا يخلو، إما أن يكون في هذا الآن، إما أن يكون مطيع أو عاصين، فنحن نعطل أحد الأمرين كي لا يلزم محذور أنه في هذا الآن هو مطيع وعاصٍ. واضح؟ أقول هذا قال بشنو؟ قال بالامتناع. في أحد أنه يناقش في الامتناع؟ أنا أتعجب من هذا الكلام، أصلا الكل يقول بالامتناع، لا أحد يقول بعدم الامتناع. ممتنع أن يجتمع أمر ونهي على متعلق واحد مطلوب في آن واحد، الكل يقول. بس سبق في الدرس السابق أن هناك من يقول بالجواز. إذن خلونا نشوف هذا القائل بالجواز شلون يبي يقول بالجواز. القائل بالجواز له شنو؟ طريقان، يعني له طريقين. الطريق الأول، نتيجة الطريق الأول أنه ينفي الاجتماع، يقول لا ما في اجتماع أمر نهي. الطريق الثاني يحاول أن يتخلص ويجعل الاجتماع اجتماع موردي مو اجتماع حقيقي. ليش هالهروب هذا كله بهالطريقة؟ لأنه يقبل أن، حطوا بالكم، يقبل أن لو كان الاجتماع حقيقي فهو ممتنع. إذن القائل بالجواز يقول بالامتناع، لا يتوهم متوهم بأن هناك من يقول بالامتناع وهناك من يقول بالجواز. نقول لا، القائل بالامتناع الجميع. لماذا؟ لأنه لا أحد يقبل بأن إذا كان الاجتماع حقيقي فهو جائز. زين، القائل بالجواز وين يقول؟ يقول لا، احنا نقوله في أنه المورد، يقول المورد ما قاعد يناقشونك فيه، فيريد أن يهرب بطريقين. خلنا نذكر الطريق الأول. الطريق الأول للقائل بالجواز يريد أن يهرب من هذه المشكلة، يقول زين، الذي هو القائل بالجواز، قلت إما أن ينفي الاجتماع، يقول لا يوجد اجتماع أمر ونهي على فعل واحد، وإما أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا موردية. إنزين، خلينا نشوف أول شيء شلون الطريق الأول. لاحظوا، لو لاحظنا نكتة، هذه النكتة إحنا درسناها في المنطق، هي تتعلق بالعنوان والمعنون. تم. نقول إذا أمر الشارع بأمرين قال صلي، هنا ما هو متعلق الأمر؟ صلي، ما هو الصلاة؟ إذن العنوان، لاحظوا المتعلق هو عنوان الصلاة. وإذا نهى الشارع عن شيء وقال لا تغصب، فما هو متعلق النهي؟ العنوان، عنوان الغصب. إذن المتعلق هو عنوان الصلاة من جهة الأمر، والمتعلق هو عنوان الغصب من جهة النهي. وحيث أن الحكم بالصلاة والحكم بعدم الغصب اللي قاعد نعبر عنه بالأمر والنهي لا يسريان إلى المعنوان. هذا أخذنا احنا في المنطق، أنه العنوان لا يسري إلى المعنوان، وبالتالي لا يسري. فإذا لا يسري فهذا يسمى أنه كل واحد، هناك اجتماع في جهة العنوان لا يسري إلى المعنون، فالمعنون متعدد، وإذا كان متعدد يكون من قبيل شنو؟
الموردي
يكون من قبيل النظر إلى الأجنبية والصلاة. إنزين، احنا نبي ننكر أن هناك اجتماع، ننكره بهالطريق. كيف؟ نقول بأن المأمور به عنوان الصلاة، والمنهي عنه عنوان الغصب والعنوان غير المعنون، فما يلزم الاتحاد في المعنون، يكون المعنون ماذا؟ متعدد. إنزين، فما يكون واحد متعلقا لتكليفين، بل يكون متعدد متعلقا، كل واحد منهما متعلق لتكليف. فإحنا أنكرنا اجتماع الأمر والنهي، هذا واضح. وفي نفس الوقت أنكرنا ماذا؟ أنكرنا الاجتماع الحقيقي. خلينا نبين شلون الاجتماع الحقيقي، لأن هذه فيه نكتة فلسفية. طيب، الطريق الثاني وهو أن ننكر بأن الاجتماع اجتماع حقيقي، نقول أن الاجتماع هو اجتماع موردي أيضا في العنوان والمعنون. هناك نكتة فلسفية دقيقة جدا وتذكر في البحوث الفلسفية أيضا والمنطقية. طيب، ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول تعدد المعنون كاشف عن تعدد العنوان. طيب، وتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، هذا ثابت بالدقة العقلية. نأتي إلى مكاننا، نقول نحن لو سلمنا أن متعلق الحكم حقيقة هو المعنون، يعني هو الفرد الخارجي مو العنوان، المرة المعنون الفرد الخارجي، مع ذلك لا يكون متحدا. شلون ما يكون متحد؟ لفرض أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، واضح؟ فإذا كان المعنون متعددا بالنظر الدقي الفلسفي، حينئذ يكون الاجتماع اجتماعا موردية وليس حقيقيا. يعني هذا نظر إلى الأجنبية وهذه صلاة، فلا أنه يكون هناك اجتماع حقيقي. أقول هذا الكلام بأصله يرفع المشكل؟ لا، ما يرفع المشكل، هذا هروب أصلا. لماذا؟ نحن قلنا في أن بأن محل النزاع أول البحث
مو في الموردي،
في الاجتماع الحقيقي، وأن يكون المتعلق نفسه بعينه ماذا؟ متعلقا للأمر والنهي. هني قاعد تنازعون، أنت تذهب إلى مكان آخر، أهلا ومرحبا. زين، فإذن نحن لم نصل إلى حل لهذه المشكلة. طيب، طيب، إلى هنا وصلنا إلى أنه لا أحد يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه واحد، لا أحد يقول بذلك، لأنه قلنا بأن القائل بالجواز بالطريق الأول كيف يقول، وبالطريق الثاني كيف يقول، وكلا الطريقين ماذا؟ لا، يعني لا يجديان في حل المشكل. فالقول الثابت إن شاء الله ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الدنيا والآخرة هو الامتناع. نطبق هذا المقدار. يقول الواحد، والمقصود منه الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين. عنوانين يعني الأمر والنهي. تبي تقول عنوانين، قول صلاة وغصب، أنت كيفك. في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر، يعني وجود النظر إلى الأجنبية غير وجود الصلاة، فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع الموردي كما تقدم. والفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين، فإن التقاء العنوانين فيه لا يخلو عن حالتين. احنا بنبين أسباب الالتقاء. إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية، وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية،
كأن يكون الكلي نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكلي الذي ينطبق عليه أنه صلاة وغصب. وعليه فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي. هذا أنا ما شوفه، هو ياب الماهية الكلية حتى لا يخصص النزاع بالواحد الشخصي، لأن بين أسباب الالتقاء. قال سبب الالتقاء إما يكون الماهية الشخصية أو الماهية الكلية، بناء على كلام الشيخ المظفر لا داعي لتخصيص النزاع بالواحد الشخصي، لكن جميع من تنازع إنما يتنازع في الواحد الشخصي. نعم يعمه، يعم الماهية الكلية، لكن لا أحد تنازع في الماهية الكلية، وإنما النزاع في الواحد الشخصي. وبما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام، والمراد به ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا. انزين، السجود لله في الخارج غير السجود للصنم في الخارج، لكن يدخلان تحت ماهية السجود الكلية، ولكنهما يدخلان تحت ماهية واحدة كالسجود لله والسجود للصنم، فإنهما واحد بالجنس باعتبار أن كل منهما داخل تحت عنوان السجود، ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. أقول ليش لا شك؟ رحنا ليش هذا خارج عن محل النزاع؟ إيه؟ لأن نحن نتنازع في الواحد الخارجي، الوجود الخارجي، وهذا في الخارج السجود لله غير السجود للصنم، إنما يتحدان وين؟ في الماهية، والماهية في الذهن مو في الخارج. فهذا أصلا واضح خروجه، يعني لأنهم شنو؟ تحت ماذا؟ عنوان السجود الكلي. ثلاثة، الجواز، والمقصود منه الجواز العقلي أي الإمكان المقابل للامتناع، وهو واضح، ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي، وهو قد يرجع قلل، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد شنو؟ التحقيق ولا التقليل؟ التقليل، قلل، قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله تعالى. ليش قلل منها؟ لأن كما قلنا إن شاء الله في جلسة أخرى نتكلم فيه، لأن تارة المناط إن كان هو القبح العقلي فهو يختلف عن مناط الاستحالة العقلية، بينهما بون شاسع. نعم أحيانا قد يرجع القبح العقلي إلى الامتناع، لكنه قليل. والجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين، والجواز بمعنى الاحتمال، وكلها غير مرادة قطعا. يعني مو يجي واحد يضيع وقت لنبحث الآن بحث في الجواز ومعاني الجواز، ويأخذ 4 أيام يبحث الجواز في الأحكام الكلية والجواز بمعنى الاحتمال المقابل للظن هذا ما في داعي. يعني كثير أنا شو بعض الطلبة يسوي كذي، يعتقد أنه يعني أنه قاعد يفعل شيء، هو لا يفعل شيء في الواقع، يضيع وقته. زين، واضح أن هنا الجواز هو الجواز العقلي، لا ارتباط للجواز بمعنى الجواز هو الحكم الشرعي في مقابل الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة، ولا أنه الجواز بمعنى ماذا؟ الاحتمال الذي أنه يقول يجوز، يعني يحتمل. إجا زيد يقول جائز أنه إجا، مو أنه جائز يعني بمعنى الجواز العقلي. إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاثة الواردة في عنوان المسألة، شنو الكلمات الثلاثة؟ اجتماع، واحد، وجواز، هذول الكلمات الثلاثة، يتضح لك جيدا تحرير النزاع فيها. ليش؟ لأن احنا قلنا في أول درس بأن قد يعتقد الإنسان بأن هذا البحث تافه للغاية. شنو هالكلام هذا؟ هذا كلام يعني عجيب غريب. لكن عندما بينا الكلمات الثلاثة تبين أن البحث بحث عميق واضح، وهو ممن يعني أنه حصل فيه نزاع طويل. فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد الالتقاء، التقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه في واحد. خلنا نفرض هذا الفعل الخارجي، هذا مورد ووعاء الالتقاء، التقى فيه الأمر والتقى فيه النهي، هنا التقيا وجودا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ يعني الشارع هنا بمعنى يجوز، هل العقل يقول أن هذا لا بأس به، يعني ليس قبيح أو غير ممتنع أو ليس محال بمعنى الاستحالة العقلية؟ زين، هذا لابد أن يبحث فيه. ومعنى ذلك زين، مو أنه هل يجوز تستانس تقول يجوز، لا، أكل معنى. ومعنى ذلك أنه هل يصح أن يبقى الأمر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، ويبقى النهي كذلك متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد؟ يعني شنو؟ حين قبل لا نقول مطيعا وعاصيا، يعني الأمر فعلي والنهي فعلي، الآن كل منهما يدعو إلى إيجاد متعلقه، فهذا الآن ماذا يصلي؟ في عين أنه يصلي هو يحقق ماذا؟ متعلق الأمر، و ما يحقق متعلق النهي، متعلق النهي الترك، بل ماذا يعصي؟ إيه، يعصي النهي، النهي يقول له لا تغصب، هو جاي يغصب، فيكون المكلف مطيعا وعاصيا معا في الفعل الواحد. قلنا احنا افضل مثال للأرض المقصوبة، الآن في سجوده، هذا سجود مأمور به وغصب، اثنيناتهم مع بعض متحدين، يعني أنه هل يصح بعدين أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز؟ يعني شنو هل يصح صار معناها؟ يعني يجوز، صحيح، يعني مثل ما تقول هل يجوز عقلا أو لا يجوز، إيه، هل هو ممكن عقلا أو غير ممكن، هكذا هل يصح، أو أنه يمتنع ذلك ولا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين، مجتمع العنوانين هذا الفعل الخارجي، إما مأمورا به فقط. ليش تبي تقولون هالقول؟ يقول متوا قلنا ما يصير عاص ومطيع في فعل واحد، هذا ما يصير. زين، ليش ما يصير؟ هذا في علم الكلام، لكن ولا نتائج جيدة أن الإنسان لا يقع فيها الأخطاء، هذا مورد اتفاق بين القوم، أشاعرة ومعتزلة وجبائيين وغيرهم، وحتى أنه أصحاب المذاهب الشاذة اجتمعوا على هذا الأمر، أن حفظوها هذه مني، أن الطاعة أخذ فيها قيد عدم العصيان، وأن المعصية أخذ فيها قيد عدم الطاعة، فإن قلت هو مطيع عاص فهو ليس بمطيع وليس بعاصي، فما أردت إثباته أنت قد نفيته، يعني ما قاعد يثبت لا طاعة ولا عصية، وهذا محال أن الإنسان يخلو من كونه إما مطيع أو عاصي، فلا تفرض أشياء محالة. الآن الإنسان جالس جلوسه هذا، إما هو في طاعة الله وإما هو في معصية الله، الإنسان في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وتروكه إلى آخره، إما مطيع وإما عاصي، لا يخلو من طاعة ولا يخلو من معصية. أنت فرضت خلو المكلف من الطاعة وال طيب، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين، إما مأمورا به فقط، حتى نقول بس ترى مطيع، أو منهيا عنه فقط، يعني بس عاصي، أي أنه إما أن يبقى الأمر على فعليته فقط فلازم نقول النهي غير فعلي فيكون المكلف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليته فقط ونقول خلنا نرفع إيدنا عن الأمر نقول الأمر مو فعلي لماذا، فيكون المكلف عاصيا لا غير. إنزين هذا القائل بالامتناع مقبول كلامه؟ إيه نعم مقبول. عندنا نقاش وياه؟ لا ما عندنا، هذه القاعدة ثابتة. طيب من اللي بيناقش القائل بالجواز؟ خلينا نشوف القائل بالجواز ماذا يقول. والقائل بالجواز لابد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين: واحد، أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف. حطوا بالكم على هالعبارة هذه مالت واحد، نبي نقراها شوية شوية بس حطوا بالكم عليها، شوفوا لأن فيها مقدمتين. أن يرى أن العنوان بنفسه، العنوان هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون. إنزين فإذا صار عندنا مقدمتين، أول ما نقول بسراية ماذا الحكم إلى المعنون، ونقول بأن المطلوب هو العنوان. إذا كان هناك اجتماع على العنوان فالمعنون الخارجي شنو؟ متعدد. بعد إذا كان متعددا فيكون شنو؟ اجتماع موردي مثل ما عبرت، هذا راح يجي في الثاني، أو لا يكون هناك اجتماع أمر ونهي في الخارج. واضح؟ فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين. نقول نقبل نقول عنوانين لفعل واحد بس مو لنفس الفعل، لعنوان الفعل. إذن أين مورد الاجتماع؟ يقول في العنوان. وأين مورد الافتراق؟ يقول في الخارج، هذا فعل وذاك فعل. نقول لماذا لا تقول بسراية أنه العنوان إلى المعنون؟ يقول لا أقول بذلك، ونحن أيضا لا نقول بذلك مثله، لكن هذا ما يفيدنا لأن شنو سوى؟ لا ذهب إلى مثل ما قال الشيخ سلمان والسيد، دائما قاعد يركز على أن الاجتماع موردي. ما في أحد قال لك في الاجتماع الموردي ما يصير، نحن نقول في الاجتماع الحقيقي لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. اثنين، أن يرى هذا القائل بالجواز أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقة. انزل المعنون هو ماذا؟ متعلق الحكم حقيقة لا العنوان. انزل تمام، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي، قاعدة فلسفية. المعنون إذا تعدد فالعنوان متعدد، وإذا كان العنوان متعددا فالمعنون مثله. فبالتالي هذه القاعدة ماذا نستفيد منها؟ يقول ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين. الحين هذا الفعل الخارجي صار صلاة وغصب، صحيح؟ هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين من حيث أنك تنظر إليها فهي صلاة، ومن حيث آخر هي غصب، فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا أنه لا بأس فيه من الاجتماع. هذا قاعد يصلي في عين كونه هو يصلي هو ينظر إلى الأجنبي، لا بأس به، مو لا بأس بالنظر إلى الأجنبي، حطوا بالكم، لا بأس به بالاجتماع. انزين النظر إلى الأجنبي حرام، لا بأس به أن يكون إذا كان موردين مختلفين الاجتماع موردي لا بأس به، الذي فيه بأس الاجتماع الحقيقي. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة. أقول شنو سوينا إحنا؟ إحنا هنا خربنا البحث كل من أول رأسا على عقب. الطريقة الثانية للقائل بالجواز ماذا أنتجت؟ أنتجت بأن اللي قال أنه قاعدة فلسفية ودقة كذا علمية، أنتجت أنه لا يوجد أصلا ماذا؟ اجتماع حقيقي أبدا. كل اجتماع تتوهم بأنه حقيقي هو اجتماع موردي. فإذا احنا نفينا الاجتماع. ليش كل هذا يسويه؟ لأنه لو حدث فعلا وأثبتنا أن هناك اجتماع حقيقي الكل سيقول ممتنع. فليش سويت أشاعرة وجمع من الأشاعرة وأوهمتونا بأن هناك من يقول في هذا البحث بالامتناع وهناك من يقول بالجواز، مع أن البحث مو هكذا، الكل يقول بالامتناع والقائل بالجواز ماذا؟ يبحث عن طريقين، الطريق الأول شرحناه، الطريق الآخر أنه ينكر وجود اجتماع حقيقي أصلا. يقول وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، ما في أصلا، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده، ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي. يعني الحين بالنظر إلى الأجنبية والصلاة، الأمر يسري إلى النهي ما له علاقة، النهي يسري إلى الأمر ما له علاقة، واحد متعلق بشيء والآخر متعلق بشيء آخر. بعد هني دعوة السراية ما يمكن، لأنه في واقعه يقول صلي ولا تنظر إلى الأجنبية. شو ربط الصلاة؟ خلنا نفرض أنه صلى ونظر إلى الأجنبية، الصلاة صحيحة وارتكب محرمة، أو أنه نظر إلى الأجنبية ولم يصلي فيعاقب، عفوا لم ينظر إلى الأجنبية امتثل النهي، لم ينظر إلى الأجنبية وترك الصلاة، صحيح؟ فمن جهة أنه عدم النظر إلى الأجنبية يعطى قصر في الجنة، ولكن من جهة الصلاة يضرب ماذا؟ 80 صوتين أو 100 جلدة مثلا. الحاصل لا ارتباط لأحد العنوانين بالآخر، فلا يقال سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي. أصلا السراية غير متصورة. لماذا؟ لأننا جعلنا الاجتماع هنا اجتماعا موردي، فاختلف العنوانان، متعلق الأمر شيء، متعلق النهي شيء آخر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد. لا، هذه ما نقبلها. لا تقول مطيعا وعاصيا في آن واحد، لا 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 لا، هذا ما نقبل، هذا حط عليها دائرة، كتبوا لا نقبل هذا الكلام أيها الشيخ المظفر. لأن أحيانا زين، طبعا أنا ما أقول هي كبوة، لكن هذا الكلام ما نقبله. نحن قلنا من المسلمات أن الإنسان لا يمكن أن يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد. نقصد من الآن الواحد شنو؟ الفعل الواحد، وهو يقبل الشيخ المظفر. هنا الشيخ المظفر خانه التعبير وقال الآن الواحد هي شنو؟ الوقت، الزمن. إيه الزمن، يعني ما يقصد الفعل. فحطوا بالكم احنا كلامنا مخالف لكلامه، كلامه صحيح إن كان المراد من الآن الواحد هي الفترة الزمنية، يعني في هذه الثانية التي أتت الأجنبية جزاه الله خيرا، إنزين هو يصلي وينظر إليها، نعم، فهو في هذه اللحظة الزمنية مطيع من جهة هو يصلي وعاص من جهة النظر إلى الأجنبية، بس مو هذا كلامنا. في آن واحد في فعل واحد كنا نقول. فإذن حطوا بالكم على هالعبارة إن شاء الله على أساس لا يصير عليكم لبس، بأن الشيخ عبر هذا التعبير تعبيره صحيح، لكن مراده هي الفترة الزمانية، مو مراد الفعل الواحد. مطيعا وعاصيا في آن واحد كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. فإذا في هذه اللحظة يكون كذا وكذا، وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أقول القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا علاقة بالقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لا، هذا يتحدث في جهة وذاك يتحدث في جهة أخرى، لا ارتباط لهما. انزين، لكن واحد من أول ما يقرأ قال الحمد لله أكو قائلين بالجواز، نقول القائل بالجواز يبحث في وادي والقائل في الامتناع يبحث في واد آخر، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي بواحد. شوف شيخ مظفر على طول قال أنه وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، على طول دارك قال وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الأمر والنهي في واحد، بل إما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد دون أن يكون اجتماع هناك اجتماع بين الأمر والنهي، هذا اللي قلناه، هذا رقم واحد، يعني قاعد ينكر الاجتماع. وإما أن يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، يعني مو اجتماع حقيقي، فلا يكون اجتماع بين الأمر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، هل درسناه بالمنطق صح ولا لا الشيخ حسين؟ مو قلنا أنه يسري أنه من العنوان إلى المعنون؟ هكذا درسونا بعد ما أدري. وإن تعدد العنوان، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فلا تقول أنه تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وتعدد المعنون يكشف، هذا إحنا ما درسونا إياه، اللي درسونا إياه أنه تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فهذا زيد بعنوان أنه أب وقد يكون عنوان أنه ابن، وقد وزيد واحد، فما يتعدد في الخارج، تقول لا عنوان تعدد هو يتعدد، لا هذا لا يقول به أحد، فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا وتوجههما. يقرأوا لي هالعبارة متعلقين بذلك المعنون الواحد، صح؟ إيه، متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود، لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. إذن خلاصة الكلام هذا اللي قلناه مستحيل. زين، الآن لحد قاعد يحاول، الآن أنتوا حاولوا أنه توجدون شيء، لكن الذي يقول بالجواز في الواقع هو قائل في الامتناع، هو قائل بالامتناع، فإما أن يبقى الأمر ولا نهي أو يبقى النهي ولا أمر، هو نفس القائل بالجواز يقول يا جماعة لابد أن نرفع يدنا عن واحد منهم. زين، فإما أن نقول الأمر موجود ترى النهي مو موجود، يعني مو فعلي، أو نقول النهي موجود والأمر غير فعلي. ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع إذ عبر بكلمة التوجه بدلا عن كلمة الاجتماع. صاحب المعالم الذي هو خريج صناعة وكتاب اسمه معالم الدين وملاذ المجتهدين، اللي كان يدرس كتابه كان مجتهد، قال كلمة اجتماع لأنها توجب ارتباك، وياب كلمة توجيه أفضل. ليش؟ هكذا نقول، هل يجوز توجيه الأمر والنهي لشيء واحد؟ بمعنى أن يكون الأمر والنهي متعلقا بشيء واحد، يعني المتعلق هو الآن عرض عليه عنوان الأمر وعنوان النهي أم لا؟ هذا أفضل، لأنه توجيه. زين، شنو سوى صاحب المعالم؟ راح سوى المشكلة في المبدأ مو في المنتهى، واحنا قلنا ان المشكله ليست في المبدا. لاحظوا عبارته: ولقد احسن صاحب المعالم في تحرير النزاع اذ عبر بكلمه التوجه بدلا من كلمه الاجتماع، فقال: الحق امتناع توجه الامر والنهي الى شيء واحد. صار المشكله وين؟ في المبدا. يعني المولى لا يوجه امر ونهي الى شيء واحد بان يجعل ذلك الشيء الواحد متعلقا للامر والنهي معا. انزين، ومن جهه المنتهى ليش لقد احسن صاحب المعالم؟ لان هو هذا من جهه المنتهى. الان بعد ان قلنا لا مشكله في توجيه الامر ولا مشكلة في توجيه النهي، وإنما من باب الاتفاق وسوء حظ المكلف، حينئذ هنا هذه مشكلة المبدأ ولا المنتهى؟ المنتهى. إنزين، إذا مشكلة المنتهى يعني في مقام التزاحم، يعني شنو؟ يعني لابد أن نقول هكذا: الحق امتناع توجه الأمر والنهي، يعني أحدهما متوجه والآخر يسقط عن فعلية. فإذا صاحب المعالم ضرب عصفورين بحجر واحد، ياب المشكلة إن كانت في المبدأ فهي واضحة مثل ما بينا، إن كان في المنتهى يسقط أحدهما عن الفعلية ولا يكون الفعلي إلا واحد منهما، لكي لا يعرض على المكلف عنوان عاص ومطيع في فعل واحد في آن واحد، يعني فعل واحد. إنزين، وإلا يلزم أنه غير مطيع وغير عاصي. وهذا لأجل هذا الإشكال لابد أن نقول به أنه لا يجوز توجه ماذا؟ يعني أن يكون كلاهما فعليين. وهذا اللي قال صاحب الجواز، قال إذن إحنا لابد أن نقول إما الأمر فقط موجود أو النهي فقط موجود، ما يصير أثنينهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.